أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها. كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل ينظر إليكم يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
فإنه رحمه الله بعد أن فرغ من سياق الآيات القرآنية أتبعها بالأحاديث النبوية، لأن مرد هذا الباب وهو معرفة الأسماء والصفات إلى الوحي، والقرآن والسنة كلاهما وحي. قال الشيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. الأولى: تفسير السنة للقرآن. والثاني: تبيين السنة للقرآن. تبيين السنة للقرآن، والثالث دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والرابع تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما، وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق. فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، والمعروف في روايته ضحك ربنا من قنوط عباده، ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده به العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والمصنف، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعاد، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن وله حكم الرفع. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك إلى آخر كلامه. فقوله الأحاديث الصحاح يريد بها ثبوت تلك الأحاديث عنده. والحديث الصحيح يطلق ويراد به الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن، فلا يخالف هذا تحسينه بعض الأحاديث، فإن الحسن يسمى صحيحا باعتبار كونه ثابتا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فأغلب هذه الأحاديث مقبولة عند أهل المعرفة. والآخر إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، وهو صنيع أئمة أهل الحديث المصنفين في الاعتقاد كالآجري واللالكائي وابن خزيمة وابن مندة وابن بطة في آخرين، فإنهم يخرجون الأحاديث الضعاف، وربما صرحوا بضعفها في هذا الباب تبعا للآيات والأحاديث الصحاح التي ثبت بها الباب. فإذا ثبت الباب عندهم بآية أو حديث صحيح أتبعوه بالأحاديث الضعاف لأنها بمنزلة التابع له. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب الواردة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أنها رواية البخاري، أنها رواية البخاري عند الكشميهني، أنها رواية البخاري عند الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، والمشهور في لفظه حجاب، لكن لفظ حاجب عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على ما ذكره أولا في قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بها كذلك. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كما تقدم 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام كما تقدم عند الآيات، فمنها ما يدل على الاسم الذي في ضمنه الصفة، ومنها ما يدل على صفات ذكرت في الصفات التابعة لتلك الأسماء، ومنها ما يدل على صفات زائدة عما تقدم. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى ذكرها، وتقدم أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة مما لم يذكره المصنف مجيء هذا الاسم محلا بأل الرب. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقال أيضا: يضحك الله، في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة الحديث، أي صاحب العزة التي هي صفة الله، أي صاحب العزة التي هي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، فالحديث المذكور فيه هنا ضعيف ولا يروى في غيره من الأحاديث الصحاح. والاسم الخامس رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الفرقان. والاسم الثالث عشر منزل الإنجيل. والاسم الرابع عشر الأول. والاسم الخامس عشر الآخر. والاسم السادس عشر الظاهر. والاسم السابع عشر الباطن. والاسم الثامن عشر السميع. والاسم التاسع عشر القريب. وهذه الأسماء كما تقدم منها أسماء إلهية مفردة كالأول والآخر والظاهر والباطن، ومنها أسماء إلهية مضافة كرب الأرض ورب العرش العظيم ورب السماوات السبع ومنزل التوراة ومنزل الإنجيل وفالق الحب وفالق النوى. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من تلك الأسماء على ما تقدم تقريره من أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف دليلا مستقلا لواحد من هذه الصفات الواردة في الأسماء، وهي صفة القرب، فأورد فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الحديث. وذكر المصنف أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات الإلهية، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. وعدة الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة زيادة عن الصفات المتقدمة في الأسماء 23 صفة إلهية، 23 صفة إلهية، تذكر الصفة بالتصريح تارة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها وفق القواعد المتقدم تقريرها. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وفيه قول الله: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل يضحك. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياله ينظر إليكم الحديث. وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، وفيها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وصفة العاشرة القدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، حتى قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي، يعني الله، فينادي بصوت الحديث. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش في أحاديث أخر. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، حتى قال: وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك الحديث. والصفة الخامسة والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك الحديث. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث، ورؤية الخلق تكون بتجليه لهم سبحانه. أما الصفات المنفية التي ذكرها المصنف في هذه الأحاديث فهي صفتان إلهيتان، فهي صفتان إلهيتان: نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ من سرد تلك الأحاديث الحاوية جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة يجري مجراها، فيؤمن أهل السنة بما فيه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في فرق الأمة في باب الصفات، كما أن الأمة وسط في الأمم كما سيبينه المصنف رحمه الله قريبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قانطين فيظل ينظر إليكم يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
فإنه رحمه الله بعد أن فرغ من سياق الآيات القرآنية أتبعها بالأحاديث النبوية، لأن مرد هذا الباب وهو معرفة الأسماء والصفات إلى الوحي، والقرآن والسنة كلاهما وحي. قال الشيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. وبين المصنف الصلة بينهما بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع: الأولى تفسير السنة للقرآن، والثاني تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن، والثالث دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والرابع تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد فهما متصلتان في معناهما، وبين كل علاقتين مشتركتين في أصل فرق. فالفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والفرق بين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، المشارك له في الباب. والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، والمعروف في روايته ضحك ربنا من قنوط عباده، ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده به العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والمصنف، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعاد، وهو يريد حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، صرح به في الحموية ومناظرة الواسطية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، وليس هو عندهما بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن وله حكم الرفع. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك إلى آخر كلامه. فقوله الأحاديث الصحاح يريد بها ثبوت تلك الأحاديث عنده. والحديث الصحيح يطلق ويراد به الثابت، فيندرج فيه الصحيح والحسن، فلا يخالف هذا تحسينه بعض الأحاديث، فإن الحسن يسمى صحيحا باعتبار كونه ثابتا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادة مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، فأغلب هذه الأحاديث مقبولة عند أهل المعرفة. والآخر إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في باب الأسماء والصفات، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، وأنهم تتابعوا على ذكرها مع القول بضعفها، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، فهي تجري مجرى التابع للأحاديث الصحيحة، وهو صنيع أئمة أهل الحديث المصنفين في الاعتقاد كالآجري واللالكائي وابن خزيمة وابن مندة وابن بطة في آخرين، فإنهم يخرجون الأحاديث الضعاف، وربما صرحوا بضعفها في هذا الباب تبعا للآيات والأحاديث الصحاح التي ثبت بها الباب. فإذا ثبت الباب عندهم بآية أو حديث صحيح أتبعوه بالأحاديث الضعاف لأنها بمنزلة التابع له. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب الواردة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أنها رواية البخاري عند الكشميهني، أنها رواية البخاري عند الكشميهني أحد رواة صحيح البخاري، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، وهي مثبتة في النسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها، والمشهور في لفظه حجاب، لكن لفظ حاجب عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على ما ذكره أولا في قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بها كذلك. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كما تقدم 16 حديثا، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام كما تقدم عند الآيات، فمنها ما يدل على الاسم الذي في ضمنه الصفة، ومنها ما يدل على صفات ذكرت في الصفات التابعة لتلك الأسماء، ومنها ما يدل على صفات زائدة عما تقدم. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى ذكرها، وتقدم أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة مما لم يذكره المصنف مجيء هذا الاسم محلا بأل الرب. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. وقال أيضا: يضحك الله، في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة الحديث، أي صاحب العزة التي هي صفة الله، أي صاحب العزة التي هي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، فالحديث المذكور فيه هنا ضعيف ولا يروى في غيره من الأحاديث الصحاح. والاسم الخامس رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الفرقان. والاسم الثالث عشر منزل الإنجيل. والاسم الرابع عشر الأول. والاسم الخامس عشر الآخر. والاسم السادس عشر الظاهر. والاسم السابع عشر الباطن. والاسم الثامن عشر السميع. والاسم التاسع عشر القريب. وهذه الأسماء كما تقدم منها أسماء إلهية مفردة كالأول والآخر والظاهر والباطن، ومنها أسماء إلهية مضافة كرب الأرض ورب العرش العظيم ورب السماوات السبع ومنزل التوراة ومنزل الإنجيل وفالق الحب وفالق النوى. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من تلك الأسماء على ما تقدم تقريره من أن كل اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف دليلا مستقلا لواحد من هذه الصفات الواردة في الأسماء، وهي صفة القرب، فأورد فيها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الحديث. وذكر المصنف أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات الإلهية، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. وعدة الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة زيادة عن الصفات المتقدمة في الأسماء 23 صفة إلهية، 23 صفة إلهية، تذكر الصفة بالتصريح تارة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها وفق القواعد المتقدم تقريرها. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وفيه قول الله: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل يضحك. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياله ينظر إليكم الحديث. وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى صفة العجب، وفيها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. وصفة العاشرة القدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، حتى قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة الحديث. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي، يعني الله، فينادي بصوت الحديث. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: وأنا أمين من في السماء، وقال: والله فوق العرش في أحاديث أخر. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، حتى قال: وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك الحديث. والصفة الخامسة والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك الحديث. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث، ورؤية الخلق تكون بتجليه لهم سبحانه. أما الصفات المنفية التي ذكرها المصنف في هذه الأحاديث فهي صفتان إلهيتان، فهي صفتان إلهيتان: نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ من سرد تلك الأحاديث الحاوية جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية، ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة يجري مجراها، فيؤمن أهل السنة بما فيه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط في فرق الأمة في باب الصفات، كما أن الأمة وسط في الأمم كما سيبينه المصنف رحمه الله قريبا. نعم.